يبقى احنا كده عاملين زي المسلمين زي الفتاليس اللي هو العامل المساعد في التعاملات الكيميائيه بس امطار بس يعدوا علينا. فده الهدف الحقيقي زي ما كده حزب الوفد في حاله مع بعض الاحزاب لما كان ضعيفا جدا لحد ما وصل وبعد كده تخلص من يعني من استعملهم يعني كعامل مساعد. فلا ينبغي لنا ان نتورط في مثل هذا الاسف الشديد. يعني هذه كل سيئه موضوع ان اخت مثلنا زينا وفاضله تخرج الانتخابات مجلس التعاقديه الرجاله على راسها يعملوا حاجه. هم الرجاله عملوا حاجه لما تيجي واحد بس يدخل في الانتخابات يعني كان غيرنا اكثر يعني كان يعني للمرأة تخرج حيث امر الله سبحانه وتعالى تخرج ازاي في وسط هؤلاء الناس وفي وسط هذه الاوضاع العجيبه يعني فاي مكسب لحقيقه. وماذا فعل الرجال من قبل كي تتصنع مثله النساء؟ الشرع رفض للمرأة يعني تؤذن في الصلاة، الصلاة لا تؤذن، الصلاة لا تؤم المصلين، تسقط عنها صلاة الجماعة، تسقط عنها الجهاد، تسقط عنها لماذا؟ لأن الأصل هو الصلاة في البيت، وصلنا في بيوت كله، وبعدين الصلاة في البيت مش تعطيل كما يرجف الملاحدة، لأن ده تعطيل نفس المجتمع. ليس تعطيلا، دي هي دي العاملة، دي العاملة الوظيفة المقدسة. كما يقول النبي عليه السلام والمرأة راعية في بيت زوجها، هذه هي الوظيفة الأساسية. واضح؟ أما المرأة الخارجية هذه فهي امرأة هاربة، هاربة من مسؤولياتها. هاربة من مسؤولياتها. طبعا هناك حالات استثنائية يعني يعفى عن المرأة في ظروف خاصة، خاصة في هذا الزمان بعض النساء يكون لهن ظروف تعذرهن في خروج العمل للأسف الشديد، لكنهن معذورات، لكن القاعدة يعني كثير جدا النساء ماذا يصنعن؟ بالمرتب يصرفوا والمساحيق والزينه والملابس وكل هذه الاشياء كلها مصعبة. يقول الدكتور نور الدين حدثني صديق انها تخصصه العالي في امريكا حديثا ان في الامريكيين اقواما يتبادلون زوجاتهم لمده معلومه ثم يسترجع كل واحد زوجته المعاره تماما كما يعير القروي دابته او الحضري في بلادنا شيئا من متاع بيته. فيقول الشاعر فيه عصر العشرين غنوك عصر نير الوجه مسعدا لانساني لست نورا بل انت نار وظل مذ جعلت الانسان كالحيوان. فهو متواعي ولكن متواعي بين الانسان واخيه الحيوان. طبعا نحتاج في الحديث ايضا لوقفه بالذات اذا ذكرنا يعني قضيه الرهبنة ونصير إشارة لابد منها في الحقيقة وإن كنا حريصين على التعدل يعني إنهاء الصورة البينة سنقي صفحتين فقط أو ورقة واحدة لكن قبل أن ننهيها نمر مرا سريعا وعابرا يعني إذا مررنا وأصلنا على شؤم هذه الرهبانية وماذا صنعت في الإنسانية الرهبانية اللي كانت يمدح الرجل عندهم بإيه؟ بان انه ممكن يقول فلان الفلاني مكث في بئر نزح ماؤه مكث فيه في عارف 50 سنه قاعد في بئر نزح ماؤه ومعتدل تحت كي تخرقه الناموس والذباب وهذه الحشرات يتقرب الله بذلك. او ان يعني واحد يقول لقد كنا من يعني فيما مضى يمكث الواحد منا مثلا عشرات السنين لا يمس جسده الماء وها نحن الان ندخل في الماء بيان من الخلف الصالح انحرف عن منهج الخلف الصالح ايضا بان كان في ايام زمان كان الناس ملتزمه كان يقعد مثلا تنسح يعني لا يقرب الحمام او لا يغسل لا يدخل ماء بل هو بيأخر بذلك. واضح؟ وهذا نحن الان انحراف على هذا الهدي المسؤول وهذا نحن الان ندخل الحمامات. واضح؟ فهذه نهايه سوره الحق يا جماعه يعني لمن دخل ديرا سوف يجد ذلك يعني نخص التفاصيل يعني فيجد الناس بناس الدين المعتدلين هناك التراب الاسود على وجوههم زياده على تراب الكفر التراب الاسود من القرار لانهم ما يتنظفون ولا يوظفون انفسهم فيعطي هم يظنون ان هذا يقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا نتكلم بقى على نظافه الاسلام وسماحه الاسلام وهذا الشيء حروف الوصف كيف نتكلم عن نظافه العقيده بتزكيه القلب بالتوحيد وبلا اله الا الله والكفر بالأوثان والذي يشرك بها مع الله سبحانه وتعالى نظافة الأخلاق نظافة الأجسام والأبدان النظافة في السلوك، النظافة في كذا، هو دين النظافة في كل شيء. فلله الحمد، فإن الله نظيف يحب النظافة. نعم. فنقف فقط يعني في هذا الوقت المتبقي في نظرة الإسلام الزوارف يعني، ولنرى أن هذا اسمه هو دين الحياة، دين حياتي. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لا يمكن تستقيم حياة بشرية إلا بهذا الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. فيعني الله سبحانه وتعالى شرع لبني آدم الزواج وجعل تناسلهم يتم بطريقة شريفة منظمة مشهورة مطولة كي لا تختلط المياه وتشتبه الإنسان. وبهذا منزع الإنسان عن البهائم والحيوانات. انظر إلى وقائع الألف الغرق، الفوضى التي لا خصام لها ولا جنان. كثير من لا يعرفون أباءهم ولا يعرفون لهم أم. في الشيك بتاع المستشفيات النساء في أوروبا وفي الغرب، في كده أي واحد تأتي، أي واحد، أي امرأة، هل له أب أم ليس له أب؟ يعني تعرف أباه أم لا تعرف الأب؟ أو في تعبير آخر بتبقى فيه في الشيك المرأة، أو يعني الشيك اللي هو الورق اللي بيكتبها الطبيب يعني يشرح فيها تقرير عن حالة المريض. فأي امرأة تدخل مستشفيات الولادة بيكون في بند جملة متزوجة أم غير متزوجة، متزوجة أم غير متزوجة، شيء عادي جدا عندكم يعني ما في أدنى حرج. والمرأة التي لا تنحط في حلقة الفاحشة دي تبقى معقدة نفسيا، معقدة بمعنى القانون. نحن لو قارنا في الكلية أو المدرسة ولم يكن لها خليل أو خدم تعاشره سفاحا، دي بتحمل المريض للطبيب النفسي، دي معقدة دي أديبة. فنحن نطلع على أن احنا معقدون ونرضى بهذه الرجاية. أي نعم. فلم تعد المرأة في ظل الإسلام كما كانت عند الآخرين دانة يجب التنزه عنه، ولكن تسامى الإسلام للمرأة إلى علياء السمو. فالإسلام دعا للزواج مش لعنة وشر وشيطان وصوت المرأة ده صوت طفيل الصغنان إلى آخره، لا، جعل الزواج نعمة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده. فقال وهو يمدح الرسل سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذا جاء في سياق الامتنان. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال عز وجل: ومن اياته. لا تستعمل آية الا في الامور الجليله العظيمه التي تعكس قدره الله سبحانه وتعالى. و يعني بلغ من تعظيم الاسلام للزواج انه قرن يعني آية تكوين الأسرة بتكوين العالم كله، تكوين الكون. فقال سبحانه وتعالى بعدما قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم نعمة من أنفسكم، مش من جنس آخر مثلا جن ولا كذا، لا، من الإنس نفسه، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل وهو يقرن آياته العظمى في تكوين الأسرة بآياته العظمى في خلق الكون، فقال عز وجل: ومن آياته بعدها وعاصر خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الزوجة نفسها الإسلام يقول أنها نعمة، يجب على الإنسان أن يشكر ربه عليها ولا يكفرها، وأنه سيسأل يوم القيامة عن هذه النعمة كما جاء في الحديث: فيلقى العبد ربه فيقول الله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وترفع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقال: إني أنساك كما نسيتني. وهذا رواه مسلم وغيره. فالشاهد هنا قوله عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، فهذه من نعم الله التي يحاسب عليها ويسأل عنها يوم القيامة. أما موضوع الترغيب في الزواج والحث عليه فهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام. الإسلام خص بالحث على الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقي. لماذا؟ لأن النكاح يعف عن الزنا، والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن النبي عليه الصلاة والسلام عليهما الجنة. فقال: من وقاه الله شر اثنتين ولد الجنة ما بين لحييه اللسان يعني وما بين رجليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أصحابه على الزواج، وكان يقرأ لمن يطلب إباحة التبتل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة ولا تكونوا كرهبانية النصارى إذا ماذا عن التبتل؟ لما أتى عثمان بن عفان رضي الله عنه يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبتل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أفما لك في أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده صلى الله عليه وآله وسلم. كما عن نوع التعبد بترك النكاح، هذا ما أصله في الإسلام، هذا ليس من ديننا، فلم تعد في الإسلام رابطة زوجية بناءة دينية. فالإسلام إسلام يعني أتى نوره وغسل سلك الظلمات، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تسامى الإسلام بتلك يعني الرابطة. أي نعم. فجعلها ذريعة لواجبات كثيرة رفع الإسلام قدرها. يقول الإمام الفقيه الحنفي كمال الدين ابن الهمام رحمه الله تعالى، يقول: ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب للأخلاق وتوسعة للباطن في التحمل في متعاشرة أبناء النوع، فإنسان يجاهد نفسه ويتحمل خلاف الكلب يحصل تعديل لسلوكه وأخلاقه وتحمل المسؤولية وكذا وكذا، وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها، النفقة على الزوج وعلى الأولاد، والنفقة على الأقارب والمستضعفين، وإعفاء الحرم يعني إعفاء الزوجة وإعفاء نفسه، ودفع الفتن عنهم وعنه، ودفع التقصير عنهن بحقهن لكفايتهن مؤلة سبب الخروج يعني طلب الرزق، ثم الاشتغال بتأديب نفسه وتأهله للعبودية، وليكون سبب لتأهيل غيره وأمرها بالصلاة، فإن هذه الفرائض الكثيرة لم يكن يقف عن الزواج بأنه الزواج أفضل من التخلي، يعني الزواج أفضل من التخلي لعبادات المستحبة والنافلة. لو واحد مخير بأنه يتزوج رغم في الزواج من عناء ومشقة وكذا وكذا وكذا، وبين أنه ينفرد في طومعة بعد أن يؤدي الفرائض مثلا ويعتزل، فقط التقرب الله بالنوافل أيهما أفضل، ناجدا في أن الزواج أفضل. هكذا نظرة الإسلام يعني للزواج. وقال عليه الصلاة والسلام: من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، يعني من أفضل أعمالكم إتيان الحلال. وقد يتعجب القارئ كما أو يتعجب المستمع الآن لأن أسلوها من الكتاب، كما تعجب الصحابة رضي الله عنهم من قبله عندما قال ناس منهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الجسور بالأذور، الأغنياء ذهبوا بالأذور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان فيها وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في ظل وصية جامعة له، قال: ولك في دمائك زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان لك ولد فأجر ورجوت خيره فمات، أكنت تحتجبه؟ قال: قلت نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هداه. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجره. بل تسامى الإسلام بهذه الرابطة، حيث أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحاب نية طلب الأولاد والتسمية، وحط على ذلك لما فيه من الخير الكثير. فقال عز صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك اليوم لم يضره الشيطان أبدا. فالشاهد يعني نحن يعني نختصر الكلام في هذا الموضع، وإن كان الكلام في الحقيقة مفصل، لكن هذه الإشارة العابرة يعني تعكس مدى نظرة الإسلام للزواج والمرأة وتكريم المرأة يعني ذو صورة لا تترك لعاقل أي شك في أن هذا يعني هو أعظم تكريم للإنسان وأعظم تكريم للرجل وأعظم تكريم للمرأة بخلاف هذه الحضارة البهيمية التي تريد أن تسوي لا بين رجل والمرأة كما يزعمون ولكن بين الإنسان وأخيه الحيوان بل ما وقع حتى الأحيانات قد تكون أفضل ويعني أحوال القوم لا تخفى يعني عليكم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير حمل ابن عباس هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في الفطر أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة. وكان في حديث الصحابي عن أبي هرزة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله وحق مولاه فله أجران ورجل أدب أمته جارية انظر إلى حق الإسلام على التأديب وعلى التعليم وعلى التربية الجارية نفسها ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وهذا متفق عليه. وهذا التفسير هو تفسير ابن اختيار ابن جرير أن المقصود بالآية هنا مؤمني أهل الكتاب يعني الذين آمنوا يعني من مؤمني أهل الكتاب اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وقال سعيد بن جبير لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة والظاهر أن لفظها أعم وأن المقصود بها حث كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الثبات في الإيمان والرسوخ فيه والانقياع لأوامره ومنه ما حرر عليه في الآيات قبلها من الإنفاق في سبيله وتخاوة النفس فيه وأن لهم في مقابلة ذلك أجرا واثرا كما قال في أول السورة الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فآخر السورة فيه رجوع لأوائلها لتذكير ما أمرت به وما سبق نزولها لأجله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأصل الكفل الحظ وأصله ما يكتفل ما يكتفل به الراكب فيحبسه ويحفظه عن السقوط والكفية في مثله إما على حقيقتها أو هي كناية عن البضعة. والنور هو ما يبطل من عمل جهالة رب العالمين ويكشف الحق لقاصده كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كلما اتقيت الله سبحانه وتعالى ينير قلبك ويعطيك القوة على التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فالله ذو الفضل العظيم. ثم يقول تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتقدير إن تتقوا الله الآية التي قبلها اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين فالتقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين ويجعل لكم كذا وكذا. ليعلم أهل الكتاب تفسير لئلا يعلم تفسيرها إيه ليعلم أهل الكتاب الذين لم يسلموا عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وثبوت أن الفضل بيد الله والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق. يعني أهل الكتاب كانوا يعتقدون أنهم إيه أفضل من جميع الخلق. اليهود يقولون إيه يعني لن يكون جنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحباء فأظنوا أو كانوا يحسبون أنهم أفضل من جميع الخلق. فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. ثم سيوزعوا فضل الله على الخلق يقولوا إحنا أفضل من الأمم الأخرى لا لئلا يعلم. يعني الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله في فحواها إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تسول لي ويغفر لكم الى قوله تعالى لئلا يعلم يعني ليعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله. المفاضله بين الامم هذا ايه راجع الى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له بالخيار. فانتم لا تقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله. فاذا كان كنتم لا تقدرون على شيء من فضل الله من فضل فكيف يعني تتصرفون وتكون لك قدرة على ما هو أعظم فضل الله وهو نعمة الإسلام والاصطفاء على جميع الأمم بل أعظم نعمة وهي النبوة أن يتفضل الله على عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام بهذه النبوة. فيقول والمراد بالفضل ما آتاه المسلمين وخصهم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع الخلق فأعلمهم الله جل ثناؤه أنه قد آتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامات ما لم يؤتهم ليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله فضلا عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوا بها من أرادوا وأن الفضل بيد الله دونهم وأن الفضل بيد الله يعني ليس بأيديكم أنتم يا أهل الكتاب ودون غيره من الخلق يؤتيه من يشاء من عباده ولا في لئلا صلة. فقال السليم وهو حرف شاعت زيادته بل هذا في الحقيقة من أوضح الأدلة على أن لا قد تكون أحيانا زائدة ولا تعني ذلك. وهذا أحد الأوجه في قوله تعالى إيه؟ لا أقسم بيوم القيامة فلا أقسم بكذا فوضح. فهنا قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب تفسيرها ايه ليعلم اهل الكتاب فانتبه. وقال ابن جرير وذكر ان في قراءه عبد الله لكي يعلم قال لان العرب تجعل لا في صله كل كلام دخل في اوله او اخره جحد غير مفرح فقوله في الجحد السابق الذي لم يفرح به ما منعك ان لا تسجد اذ امرتك ما تفسيرها ما منعك ان تسجد لما امرتك. وقال تعالى وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون يعني وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون يدخلون الايات فاذا جاءتهم الايات لا يؤمنون وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون يعني ايه انهم سوف يؤمنون. وقال تعالى وحرام على قريه اهلكناها انهم ايه لا يرجعون في التفسير ايه انهم يرجعون هل الذي يهلك الامه التي تهلك ترجع الى الدنيا مره اخرى فهذا حرام بتحريم كونيه القدري وحرام على قرية أهلها أهلكنا أنهم لا يرجعون يعني أنهم يرجعون الذي يحرم عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا. ونقل الثعالبي في فقه اللغة زيادتها في عدة شواهد في فصل الزوائد والصلات التي هي من سنن العرب فانظره فلتدع الماء. وهذا آخر تفسير سورة الحديد. طبعا أنا أعتذر حقيقة عن إطالة الليلة لكن الحرص على الفتوى لكم ثواب في الفضل. هنا الحقيقة أخ أتى بهذه الخطبة بعنوان حديث الطائرة هذه منشورة في إحدى الجرائد. رحلة إلى أسوان بالطائرة جلست في المقعد المجاور لي سيدة غير مصرية تقرأ في كتاب ديني استنتجت من أسلوبه واسم مؤلفه أنه من كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وقد كانت في قراءات عدة في المذهب الشيعي بشرحه المتعددة ولكنها كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها بأحد الشيعة على الطبيعة وهي فرصة بالنسبة لنا كرم لذلك استجمعت شجاعتي وبدأت أتبادل معها الحديث وتأكدت صحة استنتاجي من أنها على المذهب الشيعي فقررت أن أختلط هذه الفرصة الذهبية لأستوضح بعض النقاط الخاصة بمذهبهم وقررت في داخلي أن أنصف فقط لما تقوله ولا أناقش أو أنتقد شيئا مما يدور حوله الحديث لأن هدفي كان المعرفة المجردة وليس المناظرة في اختلاف المذهب. وحين قصيدة ما عرفته كذا وكذا وكذا لو أنت لو كنت مكانه إيه أول شيء طرأ في اعتبارك إذا جرت مثل هذه المحاضرة يعني إيه أكثر حاجة تبقى صاحي لا مش تبقى صحاب لأن أنت حتى لو بكر عمر يقول لك رضي الله عن بكر عمر هؤلاء صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون هتقول له بحرام القرآن إيه القرآن أنا شايف القرآن كتاب الله وأحلف على أن المصحف هو كلام الله إيه تاني فكان كل ما فيه واحد جيب الكلمة الآن الثلاث في كل غرض كان الثلاث واحد عندنا يعني ها؟ قال إيه؟ يا جماعة الشيعي أول حاجة تخاف منه إيه ما تتكلم معاه ها؟ تحاول أخذ إليه فضل السخية وكيف ينفعك أصلا تدفع عن واحد تتكلم معاه لأن الشيعة إلا إذا شاء الله أن يهديه يعني وأن القدرة على ذلك المناقشة لكن الشيعة أخطر حاجة ما دخل يتكلم أنهم أكبر خلق الله كما كان يقول بعض العلماء خلق الله الكذب يعني عشرة أجزاء جعل تسعة منها بكياء فالكذب عندهم عبادة سخية إظهار خلاف ما إيه أو إظهار خلاف ما يظهر يوافقك سخية عندهم سخية الدين دين إزاي ما إحنا بنقرأ معهم سخية الدين دين التقوى لا سخية الدين يعني إنه يعني ماهر جدا في السخية وينسبون ان التقيه ايه تسعه اعشار الدين او نحوه فمعروف حتى في العلماء حديث وزاره التعليم ان الشيعه اكثر خلق الله اكثر الفرق في الاسلاميه على الاطلاق هم الشيعه واضح فذلك لا يوصف على الاطلاق بكلام يغير لك الشيعي انت هتقول له الصحابه استخفار الصحابه عن الصحابه لن يكفر الصحابه رضي الله عن المهاجرين والانصار تقول له الدكتور كيف عمر احنا نقول كيف عمر عمر رضي الله عنه وكذا الى اخره فهم يعني يدخلون السخية جدا فإذا النقاط مع الشيعة الحقيقة لا جدوى من ورائه ولا أمل فيه هدايتهم ولذلك كثير من العلماء كانوا يسمونهم باليهود فإن الأمل في هدايتهم صعب أوي لكن قد يشاء الله هدايات لبعض الضالين منهم هذا وارد لكن كما بالضبط كما يشاء هداية بعض اليهود مثلا في دخول الكبير الإسلام يحتاج اليهود سن أوي أن يدخلوا في الإسلام لكن مسار مجد كثير فهؤلاء الشيعة يعني أخطر شيء في التحاور معهم يعني مثل هذا الشخص اللي راح يعتبر المرأة اللي جلست بدواره وهي أكيد كانت بتصطاد يعني إنها تفتح الكتاب قدامه أو كذا فبتحاول تفتح حوار الخبراء في دعوة الناس وتصدير منهجهم الفاسد المتعفن فنقطة إن هو دلوقتي يعني نتيجة إنه حقيقة لا فرق في الساعة ولا حاجة واضح إنه ما أراد كلام يعني كافي لأن كان يتضح بما يأتي فطبعا أخطر شيء مع إذا تواجدت مع الشيعة إنه إيه يكذب عليك ويظهر الموافقة لك في كل ما تقول تعبدا بإيه؟ بالتقية هذه أحد أركان دينه الكذب يقول لأن هذا كان معرفة المجردة وليس المناظرة في اختلاف المناهج وكان حصيلة ما عرفته هو أولا الشيعة متفقون مع السنة في أغلب الأحكام الفقهية خاصة الفرائض لا الخلافات كثيرة جدا بيننا وبينهم في الفرائض وفي الفروع ولكن أنا أقول طب نقد أنهم متفقون معنا في الفرائض لماذا أهملت الكذب الأعظم من الدين وهو العقيدة وامور الايمان واصول الدين كيف تقول حتى لو اتفقوا الفرائض فماذا عن الاصول هذه فروع فماذا عن الاصول بالعكس اختلاف كبير جدا بيننا وبين هؤلاء سواء في الفرائض او في الاصول يعني ثانيا يقول مصر لها مكانه خاصه في قلوبهم وكذلك للمصريين مكانه كبيره يشبههم الكبير لآل البيت طبعا دي كلمه لها معنى هو مش واخد باله هو مقصود ايه لما ما هو صح مصر لها معز عندهم وهم يموتون حسرة على مصر لأن مصر كانت طبعا احتلت من قبل الدول الفاطمية العمالية مظلوم من المغرب واحتلوا مصر وأقاموا ذات مصر أعظم بلاد إسلامية حظا البدع والخرافات والموالد والقبور الأفريقية والمواسم وكل هذه الأشياء لماذا؟ لأن هذا من آثار بلاوي الفاطمية البلاوي والمصائب التي والبدع التي وجدها الفاطميون هنا في مصر هي السبب هم فعلي أخوان حتى واحد منهم طرح في بعض المؤتمرات قال مخاطبا أحد العلماء المصريين نحن هنا نعبدكم في نصف شيعة نصف شيعة لأن فعلا ما زال العوام بالذات في الرياض وهذه الأشياء يتعلقون جدا بآل البيت وبعدين إحنا يعني هل إحنا أهل السنة لما نحب أهل البيت؟ زي ما بنقول في المسيح وزي ما بنقول في موسى نحن أولى بآل البيت سواء علي بن أبي طالب أو فاطمة عليه السلام أو آل البيت بالمعنى الواسع طبعا نحن أشد الناس حبا لنا ونحن أنصارهم ونحن شيعتهم في الشيخ مين الشيعة في الحقيقة؟ إحنا الشيعة بمعنى المحبين والأنصار والأولياء أولياؤهم ومحبوهم لكن لا نعبدهم من دون الله لا الفرق بيننا وبين الشيعة أنهم يعبدون الأئمة من دون الله و أو مع الله ويخلعون عليهم صفات الألوهية عندهم إلهام لا يرتكب الإمام المعصوم من الخطأ والسهو والنسيان وإنه إذا أراد أن يعلم شيء يتوجه إليه فيقع بدون أخذ الأسباب ويعلمون كذا وكذا يعني حتى يقول الخميني أسعى الله وقرر عليه نار هذا القانون المجرم كان يقول إيه؟ كان يقول إن لأئمتنا، يقول وإن من ضروريات مذهبه أن لأئمتنا مقام المعلومة ومنزلة ثانية لا يدانيها أو لا يبلغها ملك مخرف ولا نبي مرسل، فعندهم الاستاذة كمان فوق الأنبياء، وإن حدهم يعني وضربهم شيء كثير ومعروف يعني. فالأسف شهيد الأخ المتكلم هنا بيقول مصر نعم كان خطة في طلبهم، نعم لأنهم يصلون إلى إعادة احتلال مصر من جديد، إعادة احتلال وإعادتها واعتبرها سلبة منها على يد صلاح الدين الأيوبي، لما صلاح الدين الأيوبي جاء وعمل إيه ثورة التصحيح أو ثورة ثقافية، وعاد مصر إلى ما هو أقرب لمذهب أهل السنة والمذهب الإشعري أسف من الشام. فموضوع المصريين هم اللي بيعزونا عشان احنا مصريين، لان لهم مطامع في مصر يقول لك نحبهم الشديد لآل البيت، نعم نحن نحب آل البيت لكننا لا نعبدهم كما تعبدونهم ولا نقدسهم كما تقدسونهم. واحد من الشيعة عرض على رجل امريكي ان يدخل في دين الشيعة وهم مشهورون جدا في الغرب، فظل يفتح له العقيده، هو كان نصراني الراجل يعني ولم يدعو للاسلام، فظل يفتح له صفات الائمه ولا بد ان تعتقد الائمه انهم كذا وكذا وكذا. فالرجل الامريكي الكافر النصراني رد عليه ردا منطقيا، قال له انا قررت بعباده ثلاثه تاريخ، انت عايزني تعبد اثنتر اله مع الله؟ فيعني انتقه الله بها يعني. ما فحدث ان مصر لها مكانه خاصه للاسف، نعم لها مكانه خاصه وهم حريصون على ان يعودوا من يوم ان فردوا من مصر. اي نعم. يقومون بالسجود على طوبه لانهم يرددون حديثا منسوبا الى الرسول عليه السلام يقول فيه صلوا على ما لا يؤكل ولا يشرب ولا يلبس، وبالتالي يجوز عندهم السجود على السجاد لانه مصنوع من الخيط الذي يستخدم في صناعه الملابس. رجل وهي برضه هو بيتوضع الطوبه عشان الطوبه دي كذا وكذا زي ما بيقول، هم بيتوضع الطوبه ليه؟ يعني الطوبه دي بيجيبوها منين؟ من كربلاء، من التربه المطهره التي يعني من تربه الكربلاء، لازم كل شيء معاه طوبه كده يحطها ويردد عليها. ها؟ وده شيء معروف عنهم ايضا. التربه تكون من كربلاء التي يقدسونها عليها. الخميني بيقول ايه؟ يقول السجود او طلب القضاء لحاجته او السجود للحجر او القدر ليس شركا وان يكن عملا باطلا. يقول يؤمنون تماما برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بإمامة الإمام علي. طيب يعني إمام برسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، طيب هو الرسول كان بس إيمان كده وخلاص ولا في سنة وفي شرع وفي كذا؟ شرع محمد عليه الصلاة والسلام ما هو القرآن، ما نصكم من القرآن؟ أليس في كتبكم المقدسة كالكافي وغير النصوص صافح بالنصوص التي تزعم تحريف القرآن الكريم؟ إن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف القرآن موجود بين أيدينا؟ هو بقى في ذلك كلمة يقول لك ازاي من انت حفظ القرآن فهو كاف ويعطيك الكلام الذي توظفه عليه تمام، وازاي العلماء بيعرفوا ازاي اعترافهم عليهم؟ طب اعلنوا على الملأ اكثر من مرة، علماء يناظرونهم في عصور حتى اعلنوا التبرؤ من هذه الكتب، فما يعلنون ساعة الجد ما يعلنون البراءة من ايه الكتب التي تبرؤ. الخميني نفسه كان يترحم على نصير الدين الصوفي وما قدمه من خدمات جميلة للإسلام. من هو نصير الدين الصوفي؟ هو مؤلف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرذال، هذا هو نصير الدين الصوفي الذي يعني يكون خراج نصير الدين الصوفي الذي وما قدمه الخدمات جليلة للإسلام. واضح يؤمنون برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بإيه رسالة؟ يعني غير قرآن، قرآن محرف والسنة طبعا لا يمكن إحتاج للسنة لا الحديث ولا البخاري ولا مسلم ولا الدليل، السنة دي كلها مفروضة لأن لابد الحديث عندهم أن يأتي عن طريق سند من أهل البيت فقط، فلهم شرع مستقل في هذا الجانب. طيب الاخ لما يعني دي جاب كل الكلام جابه وناس خلص وزاره الصحابه ايه الحكايه يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه وعاد الله ظهر اختلافنا فيه؟ نعذرهم في كتاب الصحابه وفي تفسير الصحابه؟ الله المستعان. يؤمنون بالمهدي المنتظر، وبعدين حتى يؤمنون بإمامة الإمام علي، احنا كمان نؤمن به، لكن أنا أيضا لا نعبد علي رضي الله تعالى عنه ولا نغالي في حبه، ونؤمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لماذا فكر الأخ هنا؟ جاب القصد المشترك بين إمامة علي تنصيب إمامة أبي بكر وعمر وعثمان التي أجمع عليها المسلمون والصحابة، هل هذا شيء هين؟ يقولون بالمسح على الأرجل في الوضوء وليس الغسل إلى آخره يعني. يقولون إن خمس المال الذي يستقبلان هو الأخ في الحقيقة يعني يقولوا في نهاية الرحلة قرأت وأن أقرأ أكثر في المال الإسلامي ودعوتها أن تقرأ في السفر كل فيها أيضا. فهذه القراءات تمهد لنحو الفوارق الخفيفة وتؤدي إلى توحيد الكلمة خطة نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة تقول أول التدين الصحيح اللي أنزله الله وحققه حقوق كلمة التوحيد ثم بعد ذلك توحيد الكلمة على أساس عاطفي كلام لا يكمل ولا يبني من جوه. ودائما التقريب عند الشيعة له معنى واحد فقط تقريب يعني إيه أن يتقرب أهل السنة إلى الشيعة لكن هم يتقربون إلينا لا يمكن يتنازلوا على الإطلاق عن أي شيء من عقيدة يعني الأخ جزاه الله خير أنه طلب الضوء على هذه المطلقة وأرجو أن يأتي فرصة لعب نتكلم في الموضوع بالتفصيل ونوفيه حقه وأكرر أسرار التأثير وأنتم إن شاء الله مساهمون على صبر الجلوس هذه مدة طويلة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.